أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع بيان صراط المغضوب عليهم والضالين حتى يتلقن الجميع أو الأكثرون أنهم قد تلمسوا وتلقفوا بأشياء كثيرة جدا من صراط المغضوب عليهم والضالين، ومن ثم يجب عليهم أن يضرعوا إلى الله حق الضراعة عندما يقرؤون فاتحة الكتاب في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقولون آمين، وتكون بإخلاص وبقلب حاضر. وآخر ما تكلمنا فيه إنما كان عن النساء، لأنه كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني الخلل يدخل على الدولة الإسلامية، والخلل يدخل على الأسرة الإسلامية، والخلل يدخل على الجماعات الإسلامية، والخلل يدخل على ما يتعلق بالمسلمين، بداية يكون بالمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا فقال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولم يرد ذلك مجرد الشهوة والزنا والتزين والتبرج والسفور وإغراء الرجال، وإنما أراد أيضا صلى الله عليه وسلم أن المرأة تذهب لب الرجل الحاجم، وأن المرأة هي التي تدعو إلى كثير من مشابهات أهل الكتاب، يعني المشابهات المغضوب عليهم والضالين في الأفراح، في الأعياد، في الرحلات، في الفسح، في التنزهات، في الخطبة، في النكاح، في التزاور، في نظام السهر والتسامر، في معظم حياتنا الدنيا الآن النساء تدعو إلى مشابهات الكافرين صراط المغضوب عليهم والضالين. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واتقوا النساء. فهذا أمر عجيب جدا، يعني أكثر الشر فعلا هو من دعوة النساء مثلا أزواجهن إلى السماح لبناتهم بالتبرج حتى تتزوج مثلا، أو السماح لبناتهم بالاختلاط في عيد التحضر وحضارة، والذين يفعلون ذلك هم أبناء أوروبا وأبناء أمريكا، وهم الذين صنعوا الكمبيوتر وصنعوا الطائرات والصواريخ وتقدموا في التكنولوجيا قوم متحضرون متقدمون، أما نحن فما زلنا مع الجغال والحمير، فالمفروض أن نسلك طريقتهم. هكذا تأمر النساء أزواجهم، والأزواج لأهوائهم ولجهلهم يستمعون إلى نسائهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إعطاء الحرية للبنين والبنات والصداقات والخدم والعشق وما إلى ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. علاوة على أن المرأة في نفسها أيضا تتبرج وتخرج متبرجة، فتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض صراط الذين أنعم الله عليهم مع مقارنة يسيرة وسريعة لصراط المغضوب عليهم والضالين. في حديث معاوية أيضا إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم، يعني وسط الشعب للبروكة، يعني هذه أيضا بداية شر. ايه بداية شر؟ بداية بقى تزيد وتبرج وفتنة للرجال في غير ما شرع الله عز وجل، بداية تغيير لخلق الله، بداية شر مستطير حدث في اليهود. يعني متى هلك بنو إسرائيل في حديث معاوية؟ إنما هلك كأنه حصل الهلاك هنا أو سبب الهلاك هنا، إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم، يعني وصلت الشعب. إذن علينا أن نتجنب وأن نحذر أن الفتن شديدة جدا من ناحية النساء. أما في حديث أسامة عند البخاري وغيره، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال، ليس المال وليس الجاه والرئاسة وليس، وإنما النساء هي أضر على الرجال من النساء. فالنساء فعلت أفاعيل بني إسرائيل للمغضوب عليهم والضالين، فإياكم أيها الموحدون أن تفعلوا ذلك. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد حذر الأمة، فأخبر أن الأمة حتمشي مع بني إسرائيل تماما كما سنرى، هيعملوا زيهم بالضبط. فلا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لو جحلوا دخلوا جحر رب خالدين تدخلوهم، فبينت ذلك فيما مضى. فحدث بالفعل أن الفتنة كانت من النساء، وأن الأمة فكانت تنسلخ من دينها تماما بسبب النساء. الفتنة الكبرى هي من النساء، وبدايتها في النساء. ولما ركز الكافرون والعلمانيون والمنافقون والمرتدون والداعرون في القرن الماضي بعد وجود الفرنسيين هنا وهجومهم على مصر هنا، فقاموا بتركيز رهيب جدا من الطهطاوي وغيره وغيره وغيره، محمد عبد وبتاع، ذكرت ولذلك الشيء الكثير في كلامنا عن الدوله العثمانيه. لما قاموا بذلك، ثم هذا القرن العشرين نحن اقتربنا من نهايته، كانت الحمله شركه جدا على من؟ على المراه. وصفيه زغلول ومشعره الحمله رهيبه جدا. المجلد الاول من كتاب الشيخ محمد بن سعيد حفظه الله كله تقريبا عن بيان هذه الهجمه، كانت مركزه على النساء. وقام بعض القاسم امين عليه لعائل الله المتتبع الى يوم الدين بكتاب تحرير المراه، والذي قدم له محمد عبده وقال هو الذي صنفه، شيء رهيب جدا، واستعمل النفاق واستعمل الغش والخداع حتى ضاعت الامه بسبب كان المدخل هو النساء. البداخل النساء صدقت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت للنساء. ففي حديث أسامة كما قلت عند البخاري وغيره، أما تركت بعض فتنة هي أضر على الرجال من النساء. أما في حديث المسعود عند الترمذي، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. انظر، هو أصل الاستشراف أن يضع الإنسان يده على جنبه ويبص فوق الشمس كده إلى أعلى، هذا هو الاستشراف. هذا عايز ينظر أكثر ويستكشف الأفق ويقع نظره على مساحة أوسع، فهذا هو الاستشراف. في حديث المسعود، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال في الشرح أن ينتصب ويرفع بصره إليها، ده المنذري سيد القضية، يعني يرفع بصره إليها ويرم بها، لأنها قد تعاطت سبب من أسباب تسلمه عليها، وهذا السبب هو خروجها من بيته. يعني المرأة محفوظة مكنونة في خدرها في بيته، هو ده الأصل. فإذا خرجت فبالضرورة، وإلا استقوا النساء. إنما الخروج كده كما تخرج الكتابيات، فذاك الكلام فظيع أضاع الأمة، أو كان السبب الأول، ثلاث أسباب كثيرات في إضاعة الأمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. المرأة عورة، أيوة نعم هي عورة. فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. الشيطان ينتظر منها يطلع فيها،
ويطمع بها غيرها ويعمل شغلا كثيرا جدا منهم. أول خرجت تعالي بقى يشتغل بقى هكذا يقول الشيطان تشغل الشيطان. طب ده شيطان الجن وممكن لو أن تتصور ما الذي يحدث لها في الوسواس والنزل كل أسلحة الشيطان. لكن انظر إلى شيطان الإنس. علق الشيخ الألباني على هذا الحديث حفظه الله ورعاه وشفاه ونفعه الله بعلمه ونفع به الأمة. يقول هذا في شيطان الجن فما بالك في شيطان الإنس. لا سيما شياطين إنس هذا العصر الذي نحن فيه فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان جني. لأن أغلب شباب هذا الزمان لا مروءة عندهم ولا دين ولا شرف ولا إنسانية. يتعرضون للنساء بشكل مفجع وهيئة تدل على خساسة ودماءة وانحطاط. فعلى ولاة الأمر إن كانوا مسلمين هذا كلام شرع الله فعلى ولاة الأمر إن كانوا مسلمين أن يؤدبوا هؤلاء الفسقة الشررة والوحوش الضارية. هؤلاء الأمر الذين لا يحكمون ما أنزل الله ولاة الأمر الذين يحكمون شرائع الطوابيس في رقاب ودماء وأعراض وأموال المسلمين ولاة الأمر الذين تعاهدوا وبذلوا الغالي والرقيق والنفيس وكل شيء في سبيل القضاء عن بقية باقية من الإسلام مستعملين في ذلك معاول الهدم في معظم بلاد المسلمين. فاحنا لا نوافق الشيخ هذه العرب ونقول ان كان المسلمين يعني انما ولاه الامر لا يحسن ان انزل الله فكيف يكون ولاه امر اصلا. انما ولاه الامور هم العلماء والامراء والشرط هو ان يكون الكل على السنه على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وايضا عن ابن مسعود وهذا موقوف عن مسعود قال إنما النساء عورة. كأنه مصحف الحديث الذي رواه وإن المرأة لا تخرج من بيتها وما بها بأس. يعني خرجت حالها كما يقال بس من غير ضرورة يبقى مفيش حد بقى لها. فيستشرفه الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته. يعني كما تعجب أي حد ينظر منك ما يعجب وهو ده أعظم شهوة ولذة عند المرأة. إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين شاكل طبعا فتقول أعوذ مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد أو حتى لو سألها زوجها أو رجال أنت رايحة فين تقول كذا أعوذ مريضا وده عمل إسلامي أو أشهد جنازة ده عمل إسلامي أو أصلي في مسجد ده عمل إسلامي. وما يقول ابن مسعود وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. هذا كلام ابن مسعود. هذه تعليق سريع جدا على مسألة المرأة حتى نختمه ونركز على مسألة الفتنة هذه. أما عائشة رضي الله عنها فتقول كل نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يستشرفن للرجال في المسجد. المرأة في المسجد يقتل من يكمل بالضبط. لا هي بقى كانت بني إسرائيل كما تحس برضه بالأم جاء بني إسرائيل فتريد أن الرجل يراها وأنها تعلم نفسها بشيء فتم تتخذ رجلا من خشب لتعلي نفسها وتكون قد اتفقت معه على ذلك. لا إله إلا الله. فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. واختلف في مسألة السلوك عليهن الحيضة. الحيضة مسلطة على جميع بنات آدم وحواء كل بنات لحجمة هو مسلط. لكن معنى التخطيط هنا قد يأخذ المعنى الذي وجدناه فعلا عند بني إسرائيل أنهم لا يؤكلون الحائض ولا يجامعونها ولا يساكنونها ولا يكونون معها في سهرة واحدة إلا على استكراه ولا وينعنونها وما إلى ذلك. فقد يكون هذا هو المراد والله تعالى أعلى وأعلم. إنه اختلف في شرح هذه العبارة سلطت عليها الحيضة. وقالت أيضا رضي الله عنه من ابن عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. أما في حديث أبي سعيد البخاري أيضا ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنج الرجل الحاجر لإحدى الفتنة يا معشر النساء. يعني هي في الفتنة للمرأة الرجل يكون قد اتخذ القرار في اختيار الخطيب أو الزوج لابنته وأخذ بتعليمات الإسلام وأثمر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فرضي خلق الرجل ودينه وسأل عنه فرضيه لابنته. كان يتصل بذات الدين سلم الجذات هو أيضا ينظر بجد لابنته وهذا واجب علينا. ولكن قد يكون ضعيف المال أو ضعيف بنحية من النواحي فتأتي امرأته يجري شابا كما يقال مخلص يعني شاب وسيم مع فلوس شاب من الصلاة دعكا من الإسلام له اتصالات من عيلة البنات يرضون له لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين رجل يرجع بكلامه ويسمع كلام المرأة وكان رجل عنده عقل وعنده لب ما الذي حدث؟ يا الله هذا تحذير شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيتنا قصاص عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يا معشر النساء كل واحد يحذر عندما يناقش امرأته وعندما يتحدث مع امرأته فليعلم أنها ناقصة عقل ودين ولذلك معناه علاوة على ما بينه من كرامة المرأة وقدر المرأة في الإسلام عندما كل شيء له حدود. أما في حديث مسلم سلطان من أهل النار لم أرهما فضل معهم شياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاشيات العاريات المميلات المائلات أكثرت أو قلوبنا عرضون هذا الحديث ورؤوسهن كأسلمة بخت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجب المسير من مسيرة كذا وكذا. يعني هذه الفتنة للنساء وعلينا أن نحذر وأن ندرس أكثر فيما يتعلق بمنهج الإسلام بالمرأة وكذلك فيما حدث عند المرأة في اليهودية وعند المرأة في النصرانية ومقارنة ذلك بالمرأة في أوروبا وأمريكا والشرق والغرب فستعلمون أن العظمة كل العظمة في منهج الرحمن الرحيم عز وجل برحمته الواسعة في هذا المنهج الإسلامي العظيم الذي جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولكن ماذا نقول والفتنة في النساء تأتي أولا وقد حدث بالفعل كل واحد بقى يلحق نفسه وشيخ وفين ويراجع نفسه وأن يستطيع أن ينجو من هذه الفتنة إلا بالعلم والتعلم إلا بالعلم والعلم يكون بالتعلم والدراسة وبذل الجهد وبذل الوقت وبذل المال في تحصيل العلوم أو النار. وأقسمت بالله العظيم قبل ذلك على ذلك وأكرر هذا القسم مرات ومرات إلى أن ألقى الله عز وجل إما أن نطلب العلم الذي جاء به الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وإما النار وإما النار إلا أن يشاء الله شيئا فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نستكمل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو خطير جدا لم تريد إجابة في هذه البروت قبل ذلك لكن ينبغي أن نقف معه بشيء من التفصيل لأنه في منتهى الأهمية. هل الموضوع هو التفرق والاختلاف في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين أو تشبيهه ثاني كتاب كالمغضوب عليهم الضالين ما تعملوش زيهم عملنا زيهم بس أنت واحد ما تعملش أنجو بنفسك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم لهم عذاب عظيم. شوف التحذير والوعيد متى هذا العذاب يا رب؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا تهديد شديد لمن؟ للذين يتفرقون ويختلفون. نحن الآن متفرقون ومختلفون الله لهؤلاء المتفرقون والمختلفون لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ينبغي أن يعمل هذا وأن يؤخذ هذا التحذير على مأخذ الجد ومأخذ الاهتمام ما تحذير شديد من أمر فاقه الأمة ووقع. التفرق والاختلاف الآن ليس تفرقا معينا أو اختلافا معينا بل حدث ولا حرج ما من نوع من التفرق والاختلاف إلا ووقع في الأمة ما في شيء تتعلق بالتفرق والاختلاف إلا كما أخبر الرسول عليه السلام كلها في النار إلا واحد. والفرق دي الشيعة عبارة عن فرق هي فرق تتبع الباطنين الصوفية أيضا فرق تتبع الباطنين المعتزلة أيضا فرق فيها ضلال المرجئة أيضا من الفرق الخوارج من الفرقة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ودي أول الفرق وأظهر الفرق وأشر الفرق شيء عجيب جدا، مع اننا نحقق صلاتنا الى صلاتهم وصيامنا الى صيامهم، ويبدو احدهم وقد اصفر وجهه من طول القيام ومن شده الزهاده، فلا اله الا الله، صوره تفرق واختلاف. فالتفرق والاختلاف وقع في الامه، اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى حذر منه الرسول عليه الصلاه والسلام اشد التحذير، وتوعد من يقع فيه، واخبر انه سيقع، كما اخبر ان الامه فيها الفرقه الناجيه الى يوم الدين، لا تزال تعجل امتي، تكلمنا عن ذلك فيما مضى في هذه الدروس ايضا، في فرقه. فلما حذر الرسول عليه الصلاه والسلام كما حذر هذه الفرقه الناجيه، ويريد ان يكثر ثوابها، لانه حذر كل الامه، فاللي وقع عليه ان ينجو بنفسه وان ياتي الى فرقه الناجيه، الى اهل السنه والجماعه. والجماعه يعني منهج الرسول عليه الصلاه والسلام، والجماعه دي اهل السنه والجماعه، ده ما كانش موجود لا الصحابه ولا السلف ولا عباره اهل السنه والجماعه، وانما الحديث الجماعه. الجماعه ايه الجماعه؟ ولو كان رجلا مفردا بنفسه في مسجد ويلتزم السنه في حياته، هذا جماعه، لانه مع جماعه الصحابه ومع التابعين ومع سمعت من المهم انت عن حق ولا لا، فكل ما كان عن حق فهو ذا الجماعه. وشرحت نار ان كانت ضعيفه ما انا عليهم واصحابي، وان كانت ضعيفه ما انا عليها ايه صحيح. المهم هذا الانصراف ما نعارضه، اهل السنه والجماعه، فهذا هو المطلوب. الفرقه دي موجوده يوم القيامه، واهل الضلالات الذين اتبعوا الصراط الممدوح علينا الضالين كثيرون جدا. من ضمن هذه الكثرة كما أخبر الله عز وجل في سورة التوبة، وخضتم كالذي خاضوا. يبقى ما تبقى من درس اليوم، بس المقبل إن شاء الله حيث تحت هذه الآية، وخضتم كالذي خاضوا. الخوض هو التفرق اللي حصل في الأمة، يوم تخوض في أي شيء. وربنا هو إله واحد ولا إلهين؟ لا، كل حول إله واحد، ما يقدرش إلا خرج خلاص، أعلن عن نفسه خلاص. إننا اللي هيحصل هو التفرق والاختلاف، ولذلك ينبغي أن نتكلم فيه. وخضتم كالذي خاض، فكل هذه الفرق لا في النار إلا واحدة، خاضت كالذي خاضه من سبقونا من بني إسرائيل من المغضوب عليهم والضالين. فهذا أمر ينبغي أن نركز عليه، مسألة التفرق والاختلاف وأنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف، وما الذي ينبغي علينا في مسائل الخلاف وعند الاختلاف، لأننا جميعا نعيش هذا الزمان الذي وقع فيه جميع أنواع الاختلاف المذموم وغير المذموم، ووقع فيه كل الشر وكل الفساد. ثم بعد ذلك سلط الله على المسلمين حكاما يحكمونهم بشرائع هذا اليوم، يكرهون ويزدرون ويسخرون من شرائع الملك عز وجل، من شرائع الاسلام، ومع ذلك يقولون نحن مسلمون. فهم يكرهون شرائع الاسلام ويحكمون في المسلمين شرائع هذا اليوم، وشرائع الصواريخ، وشرائع المدارس النيابيه والمحليه، وشرائع الاحزاب. اي حد يشرع الى رب العالمين؟ ليه؟ غضب هائل من الله بعد ان تفرق المسلمون المنتسبون فعلا الى هذا الدين والمهتمون بهذا الدين. لما تفرقوا سلط الله عليهم بالسنن الربانيه، سلط الله ضلالا رصيدا في الارجاء والتكفير والباطنيه والصوفيه والاحتكار. سلط الله بعد كل ذلك توجه لاي شيء بالقضاء على الخلافه العثمانيه، طبعا لم يقضى على ايام وليله، وانما في حاله 300 سنه بسنن الله عز وجل، حتى تشرذل المسلمون كأولاد كبني ادم يعيشون على الارض، وهاجرهم الجميع من كل حدب وصوب، لانهم مسلمون مع انهم لا يعرفون عن الثاني تقريبا الا قليل جدا، ما نظرت الا لله والا اليه راجعون. فالتفرق الان الذي اتكلم عنه ليس هو التفرق، بل دويلات تجدر الإسلام وتحقره وتسخر منه وتسحل من نادى به وتسلمه بالإرهاب والتصرف. لا أتكلم عن هذا التفرق بمسائل سياسية حدثت بين الداعرين، بين العلمانيين، بين المنافقين، بين الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر بين من سلطوا على غير المسلمين. ده التفرق اللي اتكلم عن الجهاد. لا ده ما نتكلمش عنه. انا بتفرق هتكلم عن التفرق بين المسلمين بيني وبينك بين الدعاء بين الجماعات الاسلاميه بين من يريد ان تعود الامه الى الاسلام. هذا هو الذي اتكلم عنه. اما ان تضع في ذلك ان هذا التفرق من سوريا وليبيا لا هذا موضوع ثاني خالص. لا اله الا الله. اين العقول؟ ما لهم كيف يحكمون؟ لما نتكلم عن الذي ينتمي الى الاسلام ولن ينتمي الى الاسلام من لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله. والتفصيل ممكن يعصى ويخالف ماشي، بس المبدا عنده ان المحكم هو الرسول عليه السلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقبل ان ادخل في هذا الموضوع لاننا يجب ان نحفظ على انت رايح فيه وانا كلنا وعيت وفي جهنم اضحك كما تريد لما في جهنم في التفرق والاختلاف ده فلا بد ان تراجع نفسك انت صح ولا غلط. طبعا انت الان ستستشيف لي وستقول بالرافع انت نفسك لانك شديد النكير على المخالف وتطلبه من المباهله وما الى ذلك. فلا بد ان ادفع هذه الشبهه عندكم اولا وبعد ذلك ندخل في الموضوع بتفاصيله باذن الله لانه شديد الخطوره. دكتور صلاح الطاوي حفظه الله له محاضره القاها منذ 5 سنوات تقريبا في مسجد كامل عن ظاهرة الاختلاف أجاب فيها وأفاد على الذروة على الذروة بفضل الله عز وجل. محاضرة قيمة جدا. شيخ الإسلام في كلام مختصر جدا أدب في اقتضاءه الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تكلم أيضا عن الاختلاف وأنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف بكلام جامع نفيس جدا لكن يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل. فالله المستعان. قبل ان اشرح في بيان هذا الاختلاف وانواعه واسبابه واحنا فين ورايحين فين ومن المختلفين من على حق ومن على باطل وتحكم القضاء ازاي وايه هو اختلاف التنوع اختلاف التضاد ايه الاختلاف المحمود ايه الاختلاف المذموم انواع الاسباب ايه نزيل هذه الشبهه اولا عندما نختلف مع مدرسه الاردن وهو ذا النكير او مع هذا الذي تعيش شمس الضال المضل او مع غيره من شابهه في مثل هذا لما بقى شديد النكير وطلبتهم للمباهله وما زلت اطلبهم للمباهله وما زلت واشهد الله اني القاه على هذا باذن الله عز وجل الا قل لي عايز ترحب الامه وتحارب التفرق والاختلاف وانت تطلب ناس دعاء لسنه الى المباهله طب يعني بس تكون على عين افتح المجلد 7 من شرح علم النبلاء الحافظ الذهبي رحمه الله رحمه الله صفحة 112 هتلاقي فيه قصة حدثت بين سفيان الأبي الأوزاعي والثوري. أما الأوزاعي فهو عالم أهل الشام وكان عالما رهيبا والثوري تعلمون أنه إمام في الورع والحديث والدين هما إمامان عظيمان. فلما جاء الأوزاعي إلى منى استقبله الثوري وأخذ بخصام ناقته وقام بتفويت رقبته بخصام ناقة الأوزاعي. هكذا العلماء يعرفون قدر العالم لأن العالم يحمل علم الملك عز وجل لأن العالم هو العسكري بتاع ربنا فلازم تحترم وتقبل يده والعالم العالم كده. فهذا يفعل العالم بهذا يفعل مع عالم الاخر. اخذ خصام ناقته وقام بتطويقه حول رقبته يتشرف بذلك ويستشرف بذلك ويعلو بذلك عند الله عز وجل وهؤلاء لا يراؤون ولا ينافقون وجعل يسحب ويقود البعير والاوزاعي عليه ويقول الطريق للشيخ يعني افتح الطريق للشيخ. انظر الى احترام العلماء بعضهم لبعض والى عمقة العلماء. هذا هو السبب. انظر بقى للناحية التانية انت طبعا عايزني ابقى كده ماشي يا رب يحصل كده. انظر بقى للناحية التانية. فنظر الاوزاعي الى الثوري وهو يصلي فوجده لا يرفع يديه عند الخفض او الرفع من الركوع. هو نزل الركوع او رجع من الركوع لارفع يديه. فقال له: لما لم ترفع يديك في الخفض وفي الرفع من الركوع؟ يعني انت ماشي يعني على حديث يزيد بن ابي زياد الله. وغير له قل روى لك الزهري عن سالم عن ابيه في السلسله الذهبيه دي. الزهري على ما اذكر الزهري عن سالم عن ابي عبد الله بن عمر يعني رضي الله عنه وعنهم اجمعين. قل روى لك الحديث اللي هو التكبير في كام؟ في 4 مواضع. تكبير في الاحرام، الخفض ورفع من الركوع، وفي القيام من التشهد الاوسط. وشيل لي 4 تكبيرات اللي هو اتفق عليها. فبقول روى لك الروايه الصحيحه دي وتعارضني بيزيد بن ابي زياد، هذا رجل ضعيف وحديثه ضعيف. هو نفسه عنده محدثون ضعيف، وهذا الحديث بتتكلم من نص اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاحرام ثم لا يعود، يعني مش رفع يدين ثاني خالص. تعارضني بيزيد رجل ضعيف وحديثه ضعيف. فلما نظر الى الثوري ورآه قد غضب قال: لعلك كرهت ذلك، زعلان يعني؟ قال: نعم. قال: قم بنا. هم اثنين. قال: قم بنا نلتعن عند المقام، يلا نلتهن على طول ملاعنه. شوف، فلما راه قد احتد ابتسم وضحك الثوري. عقلنا نام في منتهى العمق. هذا الإمام العظيم يعلم أنها سنة فتاتان سنة، ما في كلام فيها. حديث ابن عمر وسلسلة الذهبية وسلم ضعيف ورجل ضعيف والحديث ضعيف، تعرف إيه بإيه؟ فلا حول قبل إلا بالله. فكان قويا جدا إلى أن طلب المباهلة في مثل هذه. أما الثوري فلما وجد الأوزاعي يحتج ووجد أن معه الحق أو معه حقا أو أنه يحتج على دين الله عز وجل، يعني يحتج خدمة وحفظا لدين الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما الذي فعل؟ ابتسم له، لا ملاعنة ولا حاجة، هو ده الدين. فلما تقول لي أطلب المباهلة، هل طلبتها في خفض يد أو رفعها؟ هل طلبتها في تكبيرات الجنازة؟ أو في تكبيرات العيد؟ أو في رفع الصوت أو عدم رفع الصوت؟ أو رفع اليدين في التكبيرات أو عدم رفع اليدين؟ هل طلبتها في الشفع ولا الوجه بالنسبة للأذان أو الإقامة؟ طلبناها في مسائل فقهية اجتهادية ظنية؟ هل إذا طلبنا المباهلة هل أدرنا ظهورنا لأحد بسبب الاجتهادية التي اختلف فيها العمالقة؟ حتى في مسألة الصلاة، وأنا كل اقتناع ورضا وأقتل في سبيل ذلك أن ثابت الصلاة كافر مرتد. لماذا؟ لأن الأصحاب قالوا هذا، لأن الصحابة دي عقيدتهم، لا يعلم لهم 20 أو أكثر صحابي لا يعلم لهم مخالف. لما قلت كل الكتب حكموا بردة ثابت الصلاة كافرا، لما يفصلوا على التفصيل العالم والكاتب. فلا حول ولا قوة إلا بالله. من أعلم من أصحاب رسول الله عز وجل؟ من أروع من أصحاب رسول الله؟ ومن أروع من أصحاب رسول الله؟ هؤلاء جد الفرقة، الفرقة بتاعت ربنا كما يقال، العمالقة دول، دول عمالقة حتى حصلهم أبدا أبدا. الفرقة دي كما إله إلا أصحاب رسول الله خير من قرون، أفضل قرن أو أفضل ناس من عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض والعالم، أفضل بني أدمين بعد الأنبياء المرسلين. هؤلاء ما يجمعون أو إجماع سكوتي أو ظن على ممكن أو واحد يكون فيه مخالف، لكن لم ينقل عنهم ذلك، لما في احتمال. فعشان كده بنحترم مين؟ المخالف. والمخالف الذي يكفر تارك الصلاة كسلام، هذا المخالف إنما يتبع الجمهور. فأنا لا أنكر عليه، وإنما أبين وأجادل وأحاج وأظهر أن مذهبي ليس باطلا، وإنما هو كذا وكذا وكذا، وأستدل به على أمور، ولكني لا أدير ظهري أبدا لمن لا يكفر تارك الصلاة، ولا أشنع عليه لأن له سلف من الجمهور. واحد متبع الجمهور يعني إذا إحنا بقى حننكر على من؟ خلاص إلغي الثلاث بقى، والأئمة الأربعة وغير الأربعة الذي لم يكفروا تارك الصلاة وعادلهم بقى وتبرأ منهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هي جثة وقعت وخلاص في الأمة. فإذا لم نفعل ذلك ولم نطلب مباهلة ولا ملاعنة ولا شيء من هذا فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف، أو فيما يتعلق بالمسائل الظنية مش ممكن يحدث منا هذا بفضل الله عز وجل في اي مسألة فقهية. يكون صديقي جدا وصاحبي جدا ويختلف معه كثير المسائل التي علمتها. وانما اناقشه واقول له والله طب مثلا من ادرك الركعه فقد ادرك الركوع, هذا الحديث. طب اللي ادرك الركوع ده حديث ضعيف. طب يعني في كثير جدا قالوا انه حسنوا او صححوا وعملوا به. لا, ادركت الامر هو راكع فقط الركعه. لا بأس. طب واين الفاتحه واين الخمس الفاتحه واين واين؟ طب الراي الاخر انه لا قرأنا فاتحة الكتاب يعني لا بد من قراءة الفاتحة, لا بد من شهود القيام قبل الركوع. فلو أدركت الإمام وهو راكع فلا تحسب لك أي ركعة, إنما في ثاني ولا تحسب ركعة. هل أنكرت على هؤلاء؟ هؤلاء استندوا إلى حديث صح عندهم. الله رب الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا لم يصح عندي, فلماذا التباغض؟ لماذا التناحر؟ لا يمكن أبدا أن نختلف أو نتراحر. هل نقرأ الفاتحة خلف الإمام هو يجهر بها ولا لا؟ فيها خلاف مثال كثير جدا, لكن عندنا أبين حجتي ودليلي وهو ده المراجع عندي, أو اختيار شيخنا أو اختيار من أجب فيه وهكذا. هو ده إنما في مسائل تتعلق بالاعتقاد, مسائل تتعلق بأصل دين الله عز وجل, سواء المخالف كان فاسد النية أو عميت عليه المسألة معروفة الأكدة ومثل الأكدة معه. إما وحنشوف أسباب الاختلاف إيش ما بعد إن شاء الله. وفي فساد النية وسوء القصد وفي الجهل في مش عارف الموضوع خلص نتكلم فيه مدى أنواع وسنجيبها بالتفصيل بإذن الله. هذا هو موضوعنا الآن, بل هو ده من أخطر الصراط المغضوب عليهم والضالين. فعندنا أجل الشيخ الألباني حفظه الله ورعاه وشفاه, ولا يمكن أن ينكر إمامته وفضله على الناس أحد إلا مكابر وإلا معاند وإلا رجل يكره السنة, لأن هذا إمام عظيم جهبا له قدره عندنا. بل الإنسان يتوقع غضبا من الله عليه إن حال لهذا الشيخ العظيم وهذا الإمام الهدي الذي نصر السنة وعلمنا كيف نصلي وكيف نحج. هذا الأمر العظيم الذي لا يخشى في الله لومة لائم. لكن عميت عليه مسألة, ما عنده فساد نية. الله يعلم من قلبي من داخلي أني أؤمن بهذا. ما عنده فساد نية ولا عنده هوى ولا عنده من المسائل الموجود الإنسان يعادين المسألة في أصل الدين, ولكن عميت عليه المسألة. وحدوث طب ازاي تكون على امام عظيم؟ فهو ذا القضية بقى. واسمع الآن ما سأقرأه عليك من الاعتصام الشاطبي وغيره, وستعلم ان طريقة السلف هي الطريقة المثلى. يعني ابن حزم من اكبر عباقرة المسلمين, ابن حزم رهيب جدا في مسائل لنا في غيره. وعندما تكلم بالحجة والأدلة والمسائل العقلية ويراجع جميع الفرق جبار داهية الحق رهيب ابن حزم هذا. لكنه من المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعيش بقى كمثلين ما هو لابد وهو مش رسول. يوم يقع في الصفات فيكون جهليا جلدا في الصفات, جهل في ظن الأمة كفروه وقتلوه. ابن حزم العبقري العملاق ده في صفات ربنا له يدين ولا لا, له عينين ولا تأول, له بقى الصفات بقى الصفات. فأنا ده تأويل ومش تقول عادي ده طريقة الجهلية ومجادل عنيد في هذا. هل معنى ذلك أننا نقول على ابن حزم أنه جهلي؟ من يستطيع أن يقول هذا؟ من قال هذا حاربناه. ونما نقول لو كان في الصفات جهلية جلدا ماشي. شيخ الألباني نفسه يعظم ابن حزم أيام تعظيم ويعظم كتبه, ولكن في الصفات يقول كان جهليا جلدا ماشي حق. هو ده طريقة السلف, هذه طريقة السلف فعلا. عالم علامة عبقري علاق من عمالقة الأمة, ومع ذلك أخطأ في هذه عمية عليه القضية وما أراد إلا تنزيه ربنا عز وجل. إن خلق طلبت إيش خلقت عليه؟ من المعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإسلام دين واسع جدا وقوي جدا, مين الوحيد غير هذا الدين في كل شيء؟ سبحانه. فإذا عندما قيل إن ابن حزم رحمه الله قدما كان جهليا جلدا في الصفات, هذا لا يجعل أحد يقول إن ابن حزم مبتدع. لا أحد يقول هذا, لا أحد يقول إن ابن حزم كان جهليا بإطلاق هكذا أبدا.
فلما قالت الجن فصار في قضيه كذا لما دخل يقرا له يقول له من ابد ليه؟ لان ابن حزم اصوله في اصول اهل السنه والجماعه خلاص. فدي تجله هفوى خطا تعميد مساله جهل بقضيه لكن اصوله هي اصول اهل السنه والجماعه. احفظ هذه العباره اصوله اصول اهل السنه والجماعه. فليس لاحد ان يرميه باتباع وليس لاحد ان يرميه بانه كان جهليا او انه كان كذا وانما كل كلام مقيدا. طب الحافظ ابن حجر شوف الحافظ عندما تقول الحافظ هو ابن حجر لم يستطع ان ينكر هذا الفضل الذي جعله الله عز وجل واتاه الله ابن حجر في السنه وبيانها في شبه موسوعه. هل لا تخيل ان عقل بشر يستطيع ان يفعل هذا الا انه حدث بالفعل. فعرفت فضل الله على هذا الرجل ومع ذلك تجد عنده اشعريات. ده شيء مفيش احد يختلف فيه ابدا من اهل السنه واشعريات التاويل واشياء رهيبه جدا. وفي واحد معصوم عبد الله بن سلام هل هذا يقدح ابن حجر؟ هل لا ولا يستطيع احد ان يقدح فيه ابدا. اذا ابي ابن حجر اي ابن حجر ابن تلميذ هو الذي على الإنسان يكاد يقشعر بدنه والله العظيم عندما تأتي سيرته من كثرة ما نفعنا الله بعلمه وما نفع الأمة بعلمه. هذا البطل العملاق في كل مجال، في الجهاد عملاق فارس، في الفقه عملاق فقيه فقهاء، في الحديث محدث المحدثين، في التاريخ مؤرخ المؤرخين. عقلية فذة جبارة خلقها الله يجدد بها دينه. هذا إمام عظيم. وتلميذه ابن القيم حدث ولا حرج والكتب موجودة بفضل الله. ومع ذلك الوقعة بقى كانت فين؟ في الفناء النار. النار تفلأ؟ لا ما تفلاش. ما أحد قال بهذا. ولما تقرأ في شفاء العليل أو في القراءة المرسلة لابن القيم مثلا هو يثبت لكن النار ده حيجي فين؟ ساعتها راح يبص تأني. لا شوف هذول أشخاص رايحين في النهاية الكفار دول خلاص يلا 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 ده هزار بقى ده. ده لا تكلم في الدين ابدا. النبي اللي قال فيه ابن تيميه لا اله الا الله. وحجج ايه لما تقرا بشيء عليم في التكشيف وتوافقهم هو باطل. فلما تقول بقى ان ابن تيميه كان مبتدعا او كان مبطلا او ابن القيم ده مفيش حد هيتبقى عندك عدل ابدا بعد هذا. انما الامر حيد ايه انه عميت عليه مساله فمن المعصوم بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. هذه هي المساله. أدي ابن تيمية، أدي ابن القيم، أدي ابن حجر، أدي ابن حجر. وأسوق إليك بعضا مما قاله الشاطبي ونقله في كتابه الاعتصام في الباب الثالث. يقول اسمع بقى الكلام ده حتى يعلم تكون تتكلم على تفرق الاختلاف. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أقول لك يا أخي اتق الله. والخلاف معنا ومن مدرسة الأردن في أي شيء؟ هل الخلاف في تصحيح أو تضعيف حديث أو تحسينه؟ هل الخلاف في مسألة شهادية فرعية أو الفقه جاء ظني؟ هل الخلاف في أي شيء مع الشيخ البلد في أي شيء؟ الشيخ البلد يستحل يشترط الاستحلال الذي سب الله وسب كلام الله ورسول الله ودين الله يشترط له الاستحلال مخالفا بذلك الإجماع وإجماعات وإجماع مأخوذ بنص. وما كان لهذا الشيخ العظيم أن يكون عنده غرض في هذا وإنما عميت عليه المسألة كما لم يكن للشيخين العظيمين كابن القيم أن يكون عندهما هوى عندما حكم بفناء النار وقال بفناء النار. فلا إله إلا الله. هل نترك ديننا لمن عميت عليه مسألة كما نتكلم فيه خشية من هذا أو من هذا؟ لا يكون يعمل من سعيد. نحن ندين لله عز وجل لأننا ننصر الدين متى علمنا فما علمتم منه فاعملوا به وما جلتموه فكلوه إلى عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمور درسناها في مسائل التبديل الله وآياته ورسوله أو في مسائل الحاكمية وتبديل الشرائع درسناها واستعدنا في دراستها بفضل الله عز وجل. إذا لنا أن نتكلم فيها وأن نطلب المباهلة عليها. الشيخ لم يشترط الاستحلال مخالفا لذلك الإجماع. ومن تلامذته من أنكر عليه ذلك لأنه خالف الإجماع ولكنه لم يتهمه الاتباع، لأن أصوله هي أصول أهل السنة والجماعة فعلا، لأنه إمام جهبذ عظيم، إنما لا نرميه لبدعة ولا بهوى ولا بشيء من هذا. انتبه أن اللي حيوافق واللي يتابعه مع أنه يعلم أن كلامه ليس عن حق وأن كلامه مخالف للإجماع، فهذا سنعلم موقفه في كلامنا عن تفصيل أنواع الخلاف والدافع إلى الاختلاف هذا، والذي ينبغي علينا تجاه هذه المسائل وهذه الأنواع فلا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع بقى باختصار باب 3 فصل، يقول: لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا، مبتدعا، إما لمجتهد فطلع البدعة به أو مقلد أو مقلد. الاسم الأول على ضربين، المجتهد ده أن يصح كونه مجتهدا عنده آلة الاجتهاد، فالابتداع فيه لا يقع إلا ثالثا، أهو ده إيش كان قرن من القاعدة دي، اللي هو عنده آلة الاجتهاد، الشعبان عنده آلة الاجتهاد على جزئين، أحدهما أن يصح كونه مجتهدا فالابتداع فيه لا يقع إلا ثالثا، وبالعرض لا بالذات، بالعرض لا بالذات، لأن المسألة عرضت عليه طارئة عليه مش عنده هوى او فساد نية او ما الى ذلك، وانما تسمى غلطة او زلة، لان صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه، التغاء الفتنة والضراء تأويل الكتاب، اي لم يتبع هواه ولا جعله عنده، والدليل عليه انه اذا ظهر له الحق اذعن له واقر به فعلا، هذا هو الواقع، ان ظهر له الحق اظهر اذعن له واقر به. ومثاله حيث المثال بقى الشافعي عن عمرو بن عبد الله بن عتبه بن مسعود انه كان يقول بالارجاء، ارجاء يعني خروج العالم من دائره الايمان، يعني لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه، يعني انت عايز ارجاء وتنصر فرقه في ارجاء. فالرجل ده هو من علماء المسلمين قال بالإرجاء، ثم رجع عنه وقال: وأول ما أفارق لما كان الحق له، وأول ما أفارق غير شاك أفارق ما يقول المرجئون. كيف خلاص؟ لكن الأول لم يكن مرجئا وإنما قال بكلام المرجئة، مش مرجئ لأن أصوله هي أصول أهل السنة والجماعة، ولما سأل عن ما يفعله فلا إله إلا الله. ولك مسلم في صحيحه، ذكر مسلم في صحيحه عن يزيد بن صهيب الفقيه بشهرته قال: كنت قد شرفني رأي من رأي الخوارج، الخوارج شرفه رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس بالبدعة بالتكفير بقى والخوارج. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، لمن ده بقى يزيد بن صهيب الفقيه، قلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا من تحدثون؟ والله يقول: إنك من تبشر النار فقد أقليته وما أقليته وما للضرير الأنصار، وقل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يعني يأخذ الكلام ده القرآن ده وعلى من واسكته على من؟ على كل أهل النار الموحدين غير الموحدين. فما هذا الذي تقول عن اللي حيخرجوا من النار دول الجهنميين؟ قال: فقال معاذ بن جبل: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت من مقال محمد صلى الله عليه وسلم الذي يخرج الله به من يخرج؟ وقال ثم نعت وضع التراب ومر الناس عليه حتى قال: ان قوما يخرجون من النار بعد ان يكونوا فيها كانهم عندهم السماس، فيدخلون نهرا من انهار الجنه نهر الحياه. قال الله الحديث، خلي بالك ايه اللي حصل. يقول: ما خرج منا غير رجل، يعني الكل رجع عن مقالته لما سمعوا مقاله الصحابي جابر بن عبد الله. من يقول هذا؟ يزيد ابن صهيب اللي هو الملقب او المشهور بالفقير، وده في صحيح مسلم. رجعوا فورا بعد ان قالوا اشتبهت عليهم الايات، انزلوا ايات الكفار انزلوا على المسلمين. الله
تخيلت لك ثم خرج منا يعني في التكفير والخروج بقى على الأمة وعلى الحكام وعلى المسلمين إلا واحد لأنه رفع الكل إلا واحد وعبد الله ابن الحسن العنبري مش خالد العنبري بتاعنا لا لا عبد الله ابن الحسن العنبري كان من ثقات أهل الحديث من السلف ومن كبار العلماء العارفين السنة إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه لأنه كان يقول بأن كل مجتهد مصيب لا إله إلا الله كل مجتهد مصيب طبعا ده كلام ما ينفعش المسائل اللي اختلاف التنوع مصيب كل مصيب ماشي إنما التاني اختلاف طبعات لا مش كل واحد فيهم مصيب المصيب فيهم واحد والابتهاد ممكن يخطئ وممكن يصيب وحديث ذلك كثيرة كما سنرى التفصيل الأمر إن شاء الله خلي بالك حتى كفره القاضي أبو بكر ابن العربي وكانت له أقوال في أن كل قول صواب وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار يعني عن المعتزلة وعن الجهمية لما القدرية والجبرية كلها القدر كثير شوف حجرات سئل عن ذلك قال كل المصيب لا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزه الله المعتزلة نزه الله قالوا كشف ظلم أبدا ويقدر عذاب قدر إلا ده ظلم هنا في العدل تعرف أصول المعتزلة الخمسة أذكرها في بعض إن شاء الله أما الجاهلية طبعا قالوا قدرة الله على كل شيء وأي عمل تعلم هو إجبار وأنت مجبر عليه لست مخيرا ولست ولست فطبعا دون هذا كلام باطل فلما قال به الرجل ذلك ومن ثقات أهل الحديث ومن كبار العلماء العارفين بالسنة ومع ذلك رموه بكذا في طريق السلف لأنه دين ربنا عز وجل قال ابن أبي خيثمة أخبرني سليمان ابن أبي سيف قال كان عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن أبي الحريق العنبري البصري اتهم بأمر عظيم روي عنه كلام رديء اسمع وجميل حيلان من علماء السلف روي عنه كلام رديء قال بعض المتأخرين إنه رجع عنه لما تبين له الصواب هكذا عنقة السلف لأن أصولهم هي أصول أهل السنة والجماعة وقال إذا أرجع وأنا صاغر هذا العلامة قال أرجع وأنا صاغر لما تبين له الحق وهذا ظننا بعلماء هذه الأمة ولأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل اسمع إلى كلام الرجل عندما تبين له الحق قال إذا أرجع وأنا صاغر ولأن أكون ذنبا يعني أصغر من تلميذ كمان في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل قال الشاطبي قال الشاطبي فإن ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهة الزلة من العالم انتخل بين العلماء من الحمد غير الزلة من المعصوم بعد رسول الله عليه الصلاة بس المسائل الحاضرون والمشاهدون لأي عالم زل أو أخطأ في خصوص المسائل إيه مش ده مسائل تتعلق بالعقيدة تتعلق بالأصول عمرت عليه فزل وأخطأ أو هفوة واجب الأمة أن ينكروا عليه أشد النكير مش مسألة مجاملة وتعصب لمذهب أو لبلد أو لشيخ عشان به جاهه ورئاسته لما الشيخ لسه يقول أكثر طب أنا معاه شيخ مشهور أنا مشهور وأجوه معه البلاد أبشر بالنار أبشر بنار جهنم لابد أن تتحرى الحق وإلا فالله من فوق عرشه يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى وعز وجل قال الشاطبي فإن ثبت عنه مقيلتي فهو على جهة الزلة من العالم وقد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى الحق لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه هذا الكلام كلام العلماء في مسائل خلاف لم يكن خلاف يتعلق بقضايا الأصول أو بقضايا الاعتقاد فلا حول ولا قوة إلا بالله إنما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليه لما أخطأ شو بيعتذر عنه الذات بس لما رجع فيما ذهب إليه ولم يتبع عقله هواه يعني ولا صادم الشرع بنظره الفارق بين من كانت أصوله أصول أهل السنة ولكنه قال بقولة مبتدعة فليس مبتدعا لأنه أخطأ أو زل فهذا أقرب من مخالفة الهوى. هو الذي يقول الشيخ عبد الله حفظه الله، ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق إلى الرجوع إلى الحق. وكذلك يزيد المشهور بالفقير شيء عجيب والله العظيم. قال ابن عساكر: سمعت أبا غالب ابن أبي علي ابن البلاء الحمدلي يقول لما مات أبو يعلى، أبو يعلى ده قاضي أبو يعلى، وانت عارف قاضي يعني ايه زمان، يعني رجل حصى الفقه وبلغ الذروة في العدالة والعلم، ومع ذلك انظر ما حصل لأبي يعلى. لما مات أبو يعلى ذهبت مع أبي إلى داره في باب المراسم اللي كان فيها يعلى، فلقيها أبو محمد التميمي الحمدلي، أبو يعلى كان حمدلي أيضا، فقال إلى أين؟ فقال أبي مات القاضي أبو يعلى. فقال أبو محمد لا رحمه الله. أبو محمد ده كان أصدق الناس للقاضي أبي يعلى حتى مات. خلي بالك، إنما الدين مفيش مغلى يا سادة، مفيش مغلى في دين الله، مفيش مغلى، خلي بالك. فقال أبو محمد لا رحمه الله. ليه؟ فقد بال في الحنابلة، هو من الحنابلة، وقال سلم يعني لوثهم به، فقد بال في الحنابلة الدولة الكبيرة التي لا تغسل إلى يوم القيامة، يعني المقالة في التجريد فيما يتعلق بالصفات رضي الله عز وجل لا إله إلا الله. طبعا ده يعني النصوص كلها موجودة وثابتة. تعال إلى ابن تيمية الإنسان لما تكلم عن أبي يعلى، طبعا يعني أثبت أنه رجع عن هذا وأثبت عملقته وعلمه وإمامته. فابن تيمية أشار إلى هذه المسألة فقال في درء تعارض العقل والنقل، صفحة 5 في الدرء بتاع الخامس على 238. ولهذا وغيره تكلم رزق الله وغيره، أن هو محمد رزق الله التيمية ده صاحب القاضي أبي يعلى ورفيقه، تكلم من أصحاب أحمد في تصويت القاضي أبي يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظ، بكلام غليظ. انظر إلى السلف، هذه طريقتهم، ده مش تفرق ولا اختلاف، ده كلام شديد لصلاة الله عز وجل. ويطلع السلف كيف؟ في إثبات الحق والدفع عن الحق لا مجاملة، ومع ذلك قال يشك لا رحمه الله. ليه؟ بال في الحنابلة بولا لا يغسل ضوء البحر يوم القيامة، لم يتهموا بأنه مبتدع، لم يتهموا بأنه جهمي، لم يتهموا بأنه وهكذا، إنما إن أخطأ في كذا زل في كذا، ويعظم هذه الزلة هو طريقة العلماء. إنما أن ندع فلانا لأنه إمام وعالم فأخطأ وأغميت عليه المسألة في أصل دين ربنا عز وجل في زمان كثر فيه الشك والاستهزاء بالله وآياته ورسوله، الشرط في بلاد المسلمين تحمي من سب الله وسب دينه وسب كتابه وسب رسوله وسب أصحاب رسوله، تحمي هؤلاء وترفعه في المناصب العليا وتحارب على السب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي هذا الإمام العظيم حفظه الله ورعاه وأعاده إلى رجله وصوابه في هذا الحق المبين قبل أن يلقى ربه عز وجل، ينقذ الأمة من فتنة عظمى ومن فتنة رهيبة، لأن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، في كتاب الصارم المكتوب ايضا لابن تيميه على ما اذكر صفحه 15 شيء مثل هذا او 14، يقول يجب ان يعلم لان القول بان القول بان كفر الساب في نفس الامر مجرد ان الساب في قلبه قلب دميه الزباله، أن القول بأن كفر السب في نفس الأمر إنما هو لاستحالة السب، إن بيسب ربنا مش كافر إلا لو كان مستحيل استحالة في القلب أصلا. بقول لك هذه المقولة إيه؟ زلة منكرة وهكوة عظيمة، يعني لو قال بها أحد من أهل السنة نقول له دي زلة إيه؟ منكرة وهكوة عظيمة، مش هنقول إنه مبتدع بقى وإنه جهل وإنه مرجع، ما قلنا هذا أبدا. على اي واحد عنده اصوله هي اصول اهل السنه والجماعه،
لجل منكر ورفع ظل، وانما وقع من وقع في هذه المهواه بما تلقوه من كلام طائفه من متاخر المتكلمين، وهم الجهميه الالاف الذين ذهبوا مذهب الجهميه الاولى، وان الايمان هو مجرد التصديق الذي في القلب. عبد يقول الكلام ده على مين؟ القاضي ابي يعلى، وجعل يترحم عليه ويسخر عنه انه رجع. قال في مواطن اخرى ما يناقض قوله هنا، لما اشترط الاستحلال قعد كلمه قاضي يعلى بصفحه مصر، واقول انت هذا الكلام لانه دين ربنا عز وجل، مفيش مبلغ هنا. القاضي ابي يعلى اخطا في هذا وعمليه علم المساله دي، وقال فيها كلاما خالف فيها الاجماع مثل اشتراط الاستحلال. فشايف الانسان دائما القوله دي مصيبه جل منكره وهفوه عظيمه. وبعدين جعل يدافع عن ابي يعلى انه ناقض ما قاله هنا ورجع عن قوله، ثم تكلم في ذلك كلاما كثيرا. ليس الهدف الان من حين السب له الرسول الكلام ده، فبينا ذلك بفضل الله سنوات وسنوات، انما كذلك تبديل الشراء يلحق به تبديل الشراء، لانك تعيش والشراء ملغاه ومزدراه ويستهزا بها، والذي يحكم في رقبتك وفي مالك وفي اهلك وامراتك وعرضك وفي كل شيء يتعلق بك انما هو نابليون الكافر. اما الله فلا يحكم في ذلك، لا وضع اسلامي، لا اجماع الامه بالكامل ان تبديل الشرائع كفر مخرج. الشيخ الالباني يقول له كفر دون كفر، عميت عليه المساله نكرها ونسكت؟ لا، هو حق الشيخ الالباني عندك اعظم من حق الملك عز وجل، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا التكريم على من؟ على ينكر علينا هذا. واقوله يا جاهل، قبل ان تتكلم في قضيه احكم اطرافها اولا، واضرب حواشيها وتعلمها، ثم تعال فاخبرنا ماذا تريد ان تقول. انه دين ربنا عز وجل. الجهل هو الدفع، برضه مش عايز اتكلمهم بالهوى، يبقى الجهل انما الهوى اراده الدنيا دي المدرسه بقى هنا. وحاله دي تفصيل في هذا الامر في الدرس المقبل ان شاء الله. اسمع المحلل ابن حزم، أو ابن حزم اللي قال عليه هو كان جميع جدا في الطلاق، وهو كان كذلك. إنما في مسائل الإيمان الأخرى يا الله عملا بشهادة، حتى الشيخ الألباني وبشهادة ابن تيمية، شهادة كل العلماء، كلامه عظيم جدا وشمس ويدخل يعني العقول الصحيحة في منتهى السهولة. انظر بقى قال إيه في آخر المحلة، قال جزء 11 صفحة 11 آخر 7 صفحات، هي في مسألة آخر مسألة، هي مسألة سب الله وآياته ورسوله. يقول وأن سب الله تعالى كما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد، بس مش قلبه إيه ويريد إيه ويستحل إيه، إلم ده في الزبالة كله. ده ابن حزم يقول وأن سب الله تعالى كما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه إيش، حلو كلمة إيش دي، في ناس اللي يقولها بقى عالم خلاص أنا إيش، في انه كفر مجرد، ولكن مفيش مسلم يختلف فيها. لا اتفرج بقى، اتفرج بقى على يعني ما نبدأ في الارض، لا فيه اختلف فيها، بس قوله غير معتبر، قوله باطل ولا بد ان نبين. وبيانه للباطل اللي قال به لا يعني اتهاما للشيخ او رضيا له بالابتداع او ما الى ذلك او بالهوى. واما سب الله تعالى كما ظهر كما على ظهر الارض مسلم يخالف لانه كفر مجرد، الا انه خلي بالك الا ان ايه اي طريقه السلف اي طريقتهم اسمع، الا ان الجهميه والاشعريه وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بان سب الله تعالى واعلان الكفر ليس كفرا، قال بعضهم ولكنه دليل على انه يعتقد الكفر، هو ده نفس المثال الان، ولكنه دليل على انه يعتقد الكفر لا انه كافر بيقين بسبه الله تعالى. واصل في هذا اصل سوء خارج عن اجماع اهل الاسلام، هو انهم يقولون الايمان هو التصديق بالقلب فقط، وان اعلن بالكفر وعباده الاوثان لا حول ولا قوه الا بالله، هذا هو الاصل. فانظر الى ابن حزم لما بعد اهل السنه، غير حد اهل السنه قال بهذا البحث، ده الكلام ده ما قالش مسلم لمين الا ان يكون جهميا او الاشاعره وهم لا يعتد بهما ويصرحون بكذا وكذا وكذا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا. إذن قبل أن أدخل في هذا الأمر رأيت الآن بفضل الله عز وجل أجل ندخل فيه أقسام التفرق والاختلاف والأسباب الدافعة وما الذي ينبغي على الأمة. ونحن الآن فضل كم شهر على النهاية وعلى ما قلته لكم هنا على هذا المنبر فيما يتعلق بعزم اليهود والبروت الصمت والعالم كله على هدم الأقصى وعلى إحلال مكانه اللي هو الهيكل المزعوم والإجراءات اتخذوها في هذا والأنفاق التي تم حصرها والسور التي لم يتم إقامته وبناؤه والنجف اللي دفع فيها ملايين والشمع غان والبتاع والبقرة الحمراء قصة دي كلها شغالين شغالين وعندهم القنابل النووية وعندهم القوة. أما عندنا وعند المسلمين السارقة والدعارة والظلم والبطش بالغلابة بعباد الله هدى المبيت بلاد المسلمين كل عمل يسرق على بحسب ما استطاع إلى ذلك سبيلا البعد عن دين الله محاربة الإسلام اضطهاد الإسلام في ديار كانت إسلامية لما فعلت تركيا ذلك وأعلنت ذلك بغير نفاق رأيتم شيئا من الزلزال لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون. رأيتم أن عشرات من الزانيات العاهرات كن يباشرن الزنا ثم جاء الزلزال فهدم الفندق الذي بهن هؤلاء الدائرات على الزانيات وعلى الزناة وعلى الحراس وعلى الذين ينتفعون وعلى كل هؤلاء الكلاب وكانت نهايتهم على أسوأ ما يكون. ورأينا أن قواعد بها أمريكا وبها إنجلترا وبها فرنسا وبها كل القوات وكل أسلحة الشيطان من جميع المير والمحن زلزلت الأرض من تحتهم وقتلهم الله وذهب به إلى الجحيم عليهم لعائن الله. رأينا القيادات اليهودية العلمانية في الجيش التركي كيف يتتبع المسلمين وكيف يحارب المتحجبة وكيف يمنعه بدراسة القرآن وتحفيظ القرآن قبل سن 13 ويستعملون القوة في البطش بأي صوت إسلامي هناك. رأينا أن الله زلزل الأرض تحت أقدام هؤلاء الكفرة هؤلاء الملاعنة هؤلاء العلمانيين المرتدين وليسوا منافقين لأنهم يغنون لا إسلام لا إسلام لا قرآن يغنون هذا ويستغلون قوة الجيش بتخطيط اليهود. هذا حدث هناك هذا كله حدث هناك فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن في الظرف ده مطالبون بالدافع مرحلة الدافع الأمة دي هتقف ازاي ضد اللي حصل ده الأمة المبهدلة دي كيف تقف تجاه التخطيط اللي جاي ده هدم الأقصى وغيره 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 وغيره. أما احتلال بلاد المسلمين واستخراب بلاد المسلمين يسموه استعمار كان ده سبب ايه ومشي ليه لضعفهم هذا يعني عبد الناصر غلبهم يعني يا سلام وامريكا غلبانا يعني مش قادره كده لا وانما هو تخطيط لان لهم وكلاء في بلاد المسلمين يعملون باكياس الارض 1000 مره من اكياس امريكا وقوات امريكا والشرق والغرب في القضاء على البقيه الباقيه من الاسلام ولكن الله عز وجل سيحبط مكرهم وكيدهم لأن هذا الدين باق إلى يوم الدين والعاقبة المتقين ولا بد في النهاية من نصر الموحدين. أي نعم هيبقى شهداء كثيرون جدا الثلث ينهزم ولا يتوب الله عليهم أبدا في اللقاء الأخير بيننا وبين الروم أمريكا أوروبا الشرق الغرب الثلث ينشر جيش عادل مع المهدي من المدينة والثلث يثبت حتى يقتل كله افضل شهداء الارض وحينئذ ثم الثلث الاخير يفتح الله لهم ولسه هيستمتعوا بالغنائم اصل الدجال حظها دي اللي هيحصل في اخر الزمان هيحصل زي امريكا مع القنابل بعد كمان هذا سياسه الكلام ده كله لان هيكون فيه حصل فتن وحروب دمرت واكلت الاخضر واليابس لكن ما واجبنا الان نقعد نختلف ونتخالف انت هتقول لي كده نختلف ولا تخالف ولا تعارك ونحن عن أبواب فتن لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. أقول لك يا أخي الكريم نحن لا نتخالف ولا نختلف ولا نتعارك وإنما ننصر مجمعا على عليه. اذا الاثم انا شديد النكير على شيء ليس مجمعا عليه فانكر علي عندئذ وانصحني ونكرني حينئذ. وانما يشتد نكيرنا بفضل الله في الموت معي عليه ونتخذ النصيحه والهويله واللين وبيان الحجه ونستعمل اشرطه ونستعمل كل الطرق وكل ما يمكن ان يؤدى وبعد ذلك لا نجد رجوعا لان الهوى قد قتل البعض وهذا اصل دين ربنا نسال المجمع عليها. فهذا نكيرنا فلنختلف مع الشياطين ولنختلف مع الكافرين ولنختلف مع المبتدعه ولنختلف مع الذين خابوا كالذي خابوا في اصل من الاصول لاننا نعلم ان النصر بيد الله وان الله لن ينصرنا الا ان ننصر دينه ولننصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. ايها الاخوه هذا الموضوع ان شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل باذن الله ولعله ان يتضح بعد ان ذهبت المكان جاء شده والانسان ممكن ينفعل فيها انفعالا شديدا لما ياتي هناك كثيرون اصحاب جوانب طيبه جايين لنا عشان كنفات بنبطل في الكنفات والكلام في الكنفات وخلينا كلنا حبايب. فانا بينت لك ان انت بس يعني احسن الظن بك انك تجعل قضيه تماما ولو علمتها وعلمت ان الذي استمعت اليه اليوم ما كنت قد جئتني ابدا ان كنت تتقي الرحمن عز وجل ان كنت تتقي الله عز وجل تجيه انا توقعت من صاحب الحق اللي بيكذب الاصول مسائل عقديه وبقبل ما اتكلم في تغيير الشرع وتبديل الشرع اللي احنا عايشينه بجيب لك خمسه اجماعات على الاقل قبل ما اتكلم في الدليل ده اجماع الامه وبعدين ابين لك عشان ما تقولش لا الاجماعات دي لا تنزل هنا لا حول ولا قوه الا بالله واوضح مساله ابن عباس كبد لكفر مش في تبديل الشرع ابدا دي كبد لكفر خلاص اتكلمنا على ذلك بالتفصيل. فلما نيجي نلاقي ناس في هذه الازمنه السوداء باهلها الشرائع مغيره سب الله وسب دينه واياته ورسوله وسب اصحاب رسوله وسب المسلمين وجماعاته ولم يستمع الى الاسلام المصيح سب هؤلاء منتشر والكتب ايه؟ يقول لك ايه مهرجان القراءه للجميع والكتاب بيتكلم على الجنوب وربع بالشعب ايه؟ كتاب مدعوم مدعوم ليه؟ بتاع سلامه موسى مين سلامه موسى ده؟ واحد نصراني كاف ليه؟ عمال يهدم بطريقته كله شغال بكما كتب التنوير لاخراج الناس مما تلقى من نور الى الظلمات حادثه الشراب وعايزنا برضه نجامل لا انا مش هجامل اخاف روح ما انت عايز انا ان شاء الله مش هنجامل كغيري انا لنا الحق ولو نل الشهاده في سبيله لانه الحق من ربنا فالاختلاف ما فيش لي انا كله بل كل الذي هناك قل له اين انت من هذه الاجماعات مش هقول لك ادرك القضيه الصعبه اجماعات بس ابن حزم اجماع ابن كثير ادرك بس الاجماعات قل له اين انت من الاجماعات بس ستعلم انه مبطل ساعتها اما لجهله وغبائه او لغبائه او لفساد نيته الواحده للي سنبينها باذن الله عز وجل. اجاز الله فتنصرفوا بعض الصلاه الا بعد ان تضعوا بعضا من اموالكم تربيه لربكم عنكم في هذه الصناديق في هذا المشروع العظيم الذي فيه نطعم المساكين. ان يكان اعدادهم كذاب المساكين اعدادهم كذاب خشوف الفقر دائما في زياده لان النصوص الكبار كما تعرفون ومحدش هم الغلبه دول ملوش حد وربنا امرنا ان احنا نرعى الغلبه دول. ما قيل حظ عفان ارايك الذي يكذبه بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طب خلينا احنا بقى خلينا احنا نحض عفان المسكين لاننا نؤمن بيوم الدين. ادفع اي شيء بارك الله فيك والله اكرم منك ما نقص مال من صدقه لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فتبرعوا من هذا المشروع لأن الأموال اللي هي الرصيد اللي بيعملوا دايما برصيد شهر أو أكثر بيبقى تهز ليه من دخول المدارس. بل نريد والله في على دخول خط الشفاء مستشفى بضع فلوس مثلا يعني ما احنا الأمراض اللي هي كفارات اليمين تجمع هنا كفارات اليمين بتجمع ويصنع بها طعام إلى مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الجثام مستشفى مش عارف الأمور دي شيء رهيب جدا يعني. والعاملون بالمسجد بارك الله فيهم وحفظهم ورعاهم المسجد جعل بإخلاص بفضل الله عز وجل اشتغلوا تقريبا كانت يعني يومين تقريبا في إعداد الطعام واللحمة تطلع ازاي لأن لا شروط في تقديم الطعام للمجانين أي حتى عظمة ضيعت فلازم تنقيتها وفرمها شغل كثير أو يعلم الله عز وجل. فعندما يذهب الإخوة هنا إلى إطعام هؤلاء كل شهر مرة كل شهر مرتين كل شهرين مرة حسب كفارات المدينة لازم ترجع إلينا هنا بس لابد أن يفتح لك الشهر كمين عشان نطعم ده 10 مساكين ده يسعدنا جدا لكن بفضل الله وفقونا فيه طعام 10 مساكين لابد هذا كفضل اليمين. فوجد الإخوة أن المجانين هؤلاء المبتلون بهذا المرض وراه تقريبا يعني ملابس رفيعة أو دينا ملابس للشتاء داخل فما يعني ما الذي يمكن أن نفعله لهؤلاء؟ ثم الشيخ سعيد يشوف واحد مبلغ ماشي عالي في الشارع عريان ما هو داول ادعى العلم والإيمان طب احنا نعمل ايه؟ يعمل اللي عليك يا أخي أدي ما عليك يا أخي أدي ما عليك اعمل اللي عليك ايه اللي عليك بننوي هم شاء 1,700 1,700 يعني اعتقد 70,000 جنيه لكل واحد جلبيتين ومنصرونين بس مسكون كل حاجة في الشتاء طب ماذا نفعل؟ طب 70,000 جنيه ان شاء الله بنفكر الان في عمل صندوق لهذا الباب في الصيفة وبعدين التورع له لان يخلع على الشيء ما هو الموت جاي جاي ممكن فجأة لكثير جدا من الاصدقاء واحبابي تم في الايام الماضية ممكن فجأة واحد يشفع لنا شفاعة حسنة في قضية خطيرة ويقود هذا الدرس لله عز وجل هو قضيه وصاحب مال وفي صدرنا بلا اي مرض هو يعني في الأربعينيات وآخر أستاذ كبير جدا في جامعة أستاذ طبيب دكتور وأستاذ أبا شحة يعني كل إنسان يعمل حسابا لأنه حيموت النهاردة أنت بس بتذاكر لإيه بتخزن لإيه بتقول الذرية اللي حاجين الفيديو ولا والدش الله بتذاكر لإيه ما تقدم اشتغل نفسك من النار يا أخي أعتق نفسك من النار اشتغل لله خلاص عام فتصدقوا بارك الله فيكم توجهوا الى ربكم بكل متاكده من ان الله عز وجل معنا يسعى كلامنا يرى مكانه ويعلم سرنا وجهرنا ولا يقع عليه شيء من امرنا اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم رحمك بالموحدين اجمعين اللهم حكم فينا شرعك قبل ان نلقاه اذا لكتابك ان يحكم اذا لشرعك ان يسود اذا بتدمير اليهود وتحرير المسجد الاقصى الاشير اللهم سلط طرق اليهود بعضها على بعض اللهم لا يهدم الاقصى ونحن شهود اذا بتحرير المسجد الاقصى الاشير قدس ارواحنا باهراق دمائنا على عتبات الاقصى أعد لهذه الأمة أمر رشدها اللهم قيض لها من يحكمها بما أنزلت يا الله ويجاهد الكفار في سبيلك يا الله اللهم عليك بدولة الشيطان وأمريكا اللهم عليك ببلاد الكافرين اللهم فرق جموعهم وشكل شملهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والحروب المهلكة اللهم عليك بهم وبمن شايعهم اللهم فتح لهم أبوابا إلى ديان الإسلام اللهم عليك باليهود ومن شايعهم رحمك الموحدين اجمعين في كل موطن في الارض يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم